السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في سوق الجنة، وأن يرفع درجاتنا في الجنة، وأن يهدي أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح أولادنا لكي يصلحوا أن يكونوا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا على تربية أولادنا. وصلنا إلى المحور الأخير، وصلنا إلى المحور الأخير من محاور تربية الأولاد في الزمن الصعب. لا شك أن أعلى تأثير وأكبر تأثير على الأطفال في هذا الزمان الإعلام، أو بصورة أدق التلفزيون والبرامج الإعلامية أو البرامج الدينية في الإعلام لا تتعدى نسبة 1%. يهولك أن تعرف أن البرامج الأمريكية المستوردة للمنطقة العربية تمثل 80%، أن المشاهد العادي الذي يشاهد تلفزيون عادي مش قنوات جنسية، لا، المشاهد الذي يشاهد تلفزيون العادي يشاهد مشاهد توحي وتغري بالفاحشة أكثر من 10,000 مشهد سنويا. هذه إحصائية جاءت في إحدى الجرائد قريبا جدا. ما تأثير هذا الإعلام على تربية أولادنا؟ في المحور الأخير ألتقي بفضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن. أهلا وسهلا بحضرتك، رئيس اللجنة العلمية بجماعة أنصار السنة المعروفة. أهلا بحضرتك، شرفنا وجزاك الله خيرا. والشيخ جمال له كتاب في هذه المسألة، أطفال المسلمين وكيف رباهم النبي الأمين. ومعنا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، الداعية المعروف المشهور المحبوب. أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ وحيد، وتشرفنا بكم. الكلام لفضيلة الدكتور، فضيلة الشيخ جمال وفضيلة الشيخ وحيد، انكم جايين في الاخر خالص وحضرتوا معنا من الاول، وقلنا هنبدأ نلملم الموضوع، نلملم اطراف الموضوع. فالشيخ جمال، هل لك تعقيب وتعديل ونصيحة بعد كل اللي انت شفته في الحلقة خلال الاربع ساعات او ثلاث ساعات الماضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كان الحديث عن موضوع التربية، وهذا الأمر أمر في غاية الأهمية، لا أقول في غاية الصعوبة ولكن أقول في غاية الأهمية، لأن إهماله يساوي النار، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا الكلام موجه لأهل الإسلام، وهذا كلام مجمل قال فيه علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: أدبوهم وعلموهم. وهذا الأدب وهذا العلم أيضا يحتاج إلى تفسير، فالله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن لما أردنا أن نصلي وأردنا أن نزكي عرفنا ذلك من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولوقاية أبناء المسلمين من النار الذي هو الأدب والتربية، لا بد أن نعرف المنهج، والمنهج هذا يعلمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا، إذا كنا تكلمنا كثيرا في تربية الأبناء، فإن هناك أمرا ينبغي أن يسبق هذا الأمر، وهو: هل تعلم الآباء التربية حتى يربوا الأبناء؟ إذن هذه مسألة يعني يعذرني فيها من يسمعني إذا قلنا أنه ينبغي أن يقال تربية الآباء قبل تربية الأبناء. ومعنى تربية الآباء يعني التعليم ليعرف تفاصيل هذه المسألة. وأذكر من حوالي 10 سنوات أو أكثر طلب مني أن أكتب في التربية. فالحقيقة امتنعت لأني لم أعرف من أي باب أدخل، إلى أن وفقني الله سبحانه وتعالى. ولما بدأت أكتب في هذا الأمر شعرت بأن هناك أشياء كانت تنقصني وعرفتها بمزيد من البحث، واستفدت في تربية أبنائي كثيرا من خلال بحثي. إذن هو مسألة علم، تربية الأبناء
علم وخبرة،
مسألة علم وخبرة نعم، وسماع من الآخرين، فهي ليست مجرد روح ربي ابنك يبقى خلاص نربي الابن، إنما هو علم، وهذا العلم علم محترم. وكما قلنا أن الإهمال فيه يساوي النار. بعض الناس بيضل في مفهوم التربية، بيظن أن مجرد أن الابن شاطر في دراسته وحاضر يا ماما وحاضر يا بابا يبقى إذن الولد ده خلاص متربي. إنما احنا كلامنا هنا الآن هو عن التربية الإسلامية التي تكفل النجاة إن شاء الله من النار.
نعم،
النجاة من النار.
احنا نقول حضرتك إشكال بيواجه الأب والأم اللي عايزين ربوا ولادهم. الإشكال ده بيقول إيه؟ بيقولوا إن الناس المتخصصين يتكلمون من أبراج عاجية، يتكلمون من خلف المكاتب، كلام مكتبي وكلام نظري ونظريات مجردة. اللي إحنا بنواجهه في الواقع مع مشاكل الأولاد مش اللي أنتوا بتقولوا ده.
إيه المشاكل اللي بنواجهها مع الأولاد؟
ان انا زي ما انت قلت كده بعلمه القران وبعلمه الايمان وبعلمه والاخر الاقيه بيكلم بنت او ماشي مع بنت.
اي نعم، كما قلنا هذا الامر وهو التربيه منظومه متكامله. وكما ذكر اخواننا من قبل أن هناك جوانب كثيرة ينبغي أن تغطى. هذه الجوانب كما قلنا هي علم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة لكي تستطيع تربية الأبناء. فالقدوة من الأب مطلوبة، القدوة من الأم مطلوبة. نعم، نحن نقول التربية في الزمن الصعب. ليه هو زمن صعب؟ لأن الولد يتعرض بعد الأسرة إلى مدرسة، إلى نادي، إلى رفقاء، وهؤلاء الرفقاء أكثرهم رفقاء سوء.
يعني نضع العبء والمسؤولية على المجتمع؟
إذن المسؤولية كلها على الأب إذا وجد هذا الفساد عند كثير من الهيئات أو الأطراف الأخرى. فالعبء كله حمله الله سبحانه وتعالى لكل
الأب والأم.
أسرة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تتوزع هذه المسؤوليات نعم عمن يسأل عن هذا الأب وعمن يسأل عن هذه الأم، تتوزع مثلا على مدير مدرسة في مدرستي، تتوزع على مدير مؤسسة في مؤسستي. يعني كل يأخذ نصيبه عند الله سبحانه وتعالى بقدر مسؤوليته. لكن المسؤولية المباشرة بالنسبة للآباء والأمهات في المنزل. والحقيقة يعني أنا لا أتكلم من فراغ، أنا عندي أبناء، يعني أنا بتكلم وعندي أبناء وعندي بنات.
عندك كم ولد شفنا؟
يعني عندي ما شاء الله 6 بنات.
6 بنات وكم؟
وعندي ولدين.
ولدين ما شاء الله لك وتعالى بالله.
أذكر مثال بسيط. أمس فقط أمس كان بحكي لزوجتي قصة كده، فذكرت فيها شيء خلى بنت من البنات الصغار تسأل. قل لي اللي أنت يعني إيه الكلام اللي أنت قلته ده؟ عايزة تفهم أنا بقول إيه. فردت البنت الصغيرة عندها في سنة أولى ابتدائي، فبتقول لها يا رحمة مش أمي قايلالك؟ أنا فهمت طبعا إيه المقصود.
إيه المقصود؟
قالت لها مش أمي قايلالك من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني.
الله أكبر، ما شاء الله لك ولا إلا بالله.
فأنا طبعا عشان أحرك الغيرة في البنت التانية قلت لدي أنت تستاهلي جايزة، ورحت نطلع جنيه وعطيته للبنت.
ما شاء الله.
هذا الجنيه، هذه الجائزة وإثارة جو الجائزة في بين الأبناء بيعطي نماء عند البنت إنها تصر على هذا المبدأ.
نعم.
ويعطي الثانية إنها تخلي بالها ما تغلطش عشان تاخد جائزة زي أختها.
لا تتدخل فيما لا يعني.
نعم. ده يعني منهج عظيم النبي وضعه صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ماله يعني بدنا نحن بنلقن في البيت لابد من التلقين.
هنضيفها بقى في الأصول ديك. يبقى الأصل رقم 14 من حسن إسلام المرء تركه ماله يعني أن رب الطفل على الأقل يتدخل فيما لا يعني.
إذن هو منهج، أنا أقول إنه منهج كامل، إحنا لسه ما ذكرناش بقية يعني المنهج. هذه أطراف نأخذها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا المنهج. يعني مثلا يذكر أولاد المسلمين يذكروا هذا المنهج، بيقولوا أنس مثلا رضي الله عنه يقول الحديث صحيح إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا. الرسول اللي هو سيد البشر
صلى الله عليه
وسلم، بس الأمة صلى الله عليه وسلم، يخالط الصغار، والمخالطة دي لها جوانب كثيرة. مخالطة يمزح معهم، مخالطة ينظر إليهم وهم يلعبون ويعجب بهم، مخالطة يعمل بينهم مسابقات، مخالطة يعلم يا غلام سمي الله وكل مما يليك، إذا مخالطة. فلابد من مخالطة الأولاد، وحتى لو كان وقت قليل لا نحدد لا بساعة ولا بساعتين، المهم لابد أن الوالد يخالط الأولاد. هو ما بيكلش ولا ما بيتغداش في البيت، ما بيتعشاش، فهيتعشى ولاده جالسين وهو جالس بيتكلم يعلم الأولاد، هذه مخالطة. يقول موقف من المواقف اللي كان وجهاته مثلا مضحكة.
معايا الموقف اللي فات مع الدكاترة الدكتور إبراهيم والدكتور أحمد، ما بيقولوا الأب مش قادر يوفر لولاده الساعة، زي ما حضرتك قلت كده، ما بياكلش في البيت.
لا، ما الكلام ده يعني بيحتاج إلى نوع من الترشيد.
يعني هو دلوقتي مش بياكل في البيت، لائحة الأكل دي ما يعرفش يربي فيها العيال.
ممتاز يعني أقل شيء.
ده أنا كاتب عندي بس ما ادتونيش فرصة أقول العناصر اللي أنا كاتبها مش حضرتك. إن المفروض الولد ما ادلوش مصروفه بالأسبوع ولا بالشهر، كل يوم يأتي ليقبل يد والده ويديله المصروف فيه ويأخذ من يد والده المصروف. أن يكون هناك اجتماع أسري على الطعام، والولد والأب ينظر لابنه، أنت زي ما حضرتك قلت أنت ابني ما بتاكلش ليه؟ كل بيمينك، كل مما يليه، ما تبصش هناك، ما تتلفتش، لا تتكلم وأنت تأكل، والطعام في فمك إلى آخره. أنواع التربية، وقال يأكل، انظروا إلى ثمره إذا أثمر قبل ما يقول كلوا من ثمره إذا أثمر. فشاهد أن جزاك الله خيرا، دي نقاط خطيرة جدا في التربية.
مع هذه النقاط، أن التربية بتبدأ من صغر الولد بمجرد إدراكه.
لأن كان عندي مقولة هنا، إن أهم مرحلة في حياة الإنسان اللي هي أصلا لا تحظى باهتمام الأباء بيسموها ولادة ثانية.
نعم.
عند سن الثالثة.
نعم. فمجرد أقل من ثلاث سنين بيدرك الأطفال أشياء. هذه الأشياء ينبغي أن تلقن مع الوقت. يعني الطفل في أقل من ثلاث سنوات لما بيسمع الأذان في الخارج بيردده.
سنتين.
أقل من ثلاث سنوات. بيردد هذا الأذان بطريقته على حسب ما يتكلم.
لا.
لكنه بيجاري الأب والأم، لابد من تنمية هذا الأمر، وهذا بيسموه الجانب الإيماني. لأن جندب بن عبد الله بيقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حذاورة، يعني شدينا كده كبرنا، فعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن.
لا.
وهو إيه الإيمان غير القرآن؟ يعني كان يعلمهم مثلا شيء زي يعرفهم بالله، يعرفهم بالجنة، أذان هذا، أذان الصلاة، أذان المسلمين، في مسلمين لأن في ناس كفار. هذه من الأشياء التي تعرف للأطفال في مسألة الإيمان. إذا عرف هذه الأشياء لا شك أنه تعتبر دي بداية التربية، ويترقى الأبوان مع الطفل، كلما أدرك شيئا أضافوه له. يعني اللي رزق بزوجة جلسة في البيت هذا رزق نصف الدنيا، وبناء عليه الزوجة اللي ما تربيش الأولاد وينتفع منها أولادها تعليما وتربية هي مجرد أنثى وليست أما.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. عايزين ننتقل للشيخ رحيم ونقول له، إن هل حقيقة أن البيئة اليوم غير آمنة؟
نعم.
وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يتم تحسين المناخ العام للمجتمع؟
أحسنت. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
نشكر المشايخ الفضلاء الذين سبقونا بالحديث عن هذا الموضوع المهم، ونشكر فضيلة الشيخ يعقوب أيضا لأنه هو الذي اختار الموضوع ووضع العناصر وركز الركائز هو موضوع في الحقيقة يحتاج إلى لقاءات ولقاءات
إن شاء الله.
ويعني كما قال فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن بأن الشيخ جمال عبد الرحمن عفوا بأنه يجب أن نوجه التربية للآباء أولا قبل الأبناء، وهذه الحلقة في الحقيقة أنا أعتبرها تربية كلها للآباء لأنها تعلم الآباء كيف يربون أبنائه. بالنسبة للسؤال الذي وجهه فضيلة الشيخ يعقوب وهو مسألة البيئة والمناخ، البيئة والمناخ أمر مهم جدا، يعني في فرق بين البيئة الريفية وفرق بين بيئة المدينة، وكل بيئة من البيئات فيها مزايا ولها سلبيات، وينبغي للإنسان قبل أن يشرع في تربية ولده أن يدرس المحيط بهذا الولد. كان زمان كانوا يقولون إذا أردت أن تفهم كلام الشاعر فادرس البيئة التي نشأ فيها الشاعر، لأنه ينتقل الألفاظ من بيئته مما يرى ومما يسمع. فكذلك البيئة التي يعيش فيها الولد، البيئة الصغيرة كالأسرة، البيئة الأكبر كالشارع، بيئة المدرسة، البيئة المجتمع إذا كان في إنترنت، إذا كان في نوادي شباب، إذا كان في أشياء
تلفزيون
سينما، إعلام كامل الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى لو في فرصة. لكن أنا أضيف إلى ما قاله فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن في أن الولد يدرك، وفضيلة الشيخ يعقوب من 3 سنوات، معذرة أن أضيف بأنهم قالوا علماء التربية قالوا بأن الولد قبل أن يتكلم قبل أن ينطق يكون كاميرا مصورة لكل الأحداث التي تحدث حوله في البيت، وتتراكم كل هذه الصور وتوضع في الذاكرة حتى إذا تعلم النطق والكلام بعد ذلك بدأ يترجم هذه المواقف وهذه الأحداث للناس. فلا تظنن أن ولدك اللي بيتحف هذا لا يفهم، هو يفهم، هو يصور، هو يركز، لكن لا ينطق ولا يتكلم. أنا أقول لكم وهذا أمر أدهشني في أولادي، عندي عدة أولاد، الولد
هذا كم ولد شخين؟
قول ما شاء الله تبارك الله أولا.
ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك.
بس هنحصرك الشيخ يعقوب
ربنا يكرمك
ويزيدك ويبارك.
آمين.
ما عندي إلا 14 ولدا الآن، ونسأل الله.
14 ولدا ما شاء الله، كم ولد وكم بنت؟
7 و7 تقريبا.
تقريبا
يعني تقريبا بين
الكلمتين 7 و7.
الولد الأخير هذا أسميته سعدا،
سعد
قيامنا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هو الآن تقريبا 1 و2
واحدة لا ولا
نعم
لهم زوجتين.
الولد الأخير هذا الطفل الأخير تقريبا 1 و2 نقول له أين الله يرفع بصره إلى السماء،
وعنده 1 و2
تقريبا سنة وشهرين أين الله يرفع بصره إلى السماء. الولد يرى إخوانه يصلون يسجد على الأرض ويسجد، أول كلمة هو الآن ينطق يقول لا إله إلا الله، بس في غير يعني غير واضحة، الأولاد يلعبوا يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. فأقول إن البيئة المحيطة الصغيرة يترجم الولد ما يراه وما يسمعه، والبيئة المحيطة الكبيرة يبدأ يتعلم الولد.
وأنا ما قلتش إن الولد بيفهم من 2 إلى 3 سنين، لا، ده نقول من سنة لتنس من ساعة ما تولد لثلاث سنين تحدث ولادة تانية.
أيوة.
اللي أنت قلت عليه ده يعني مش عايز أتكلم بالإنجليزي، يعني يقولوا إيه في حاجة اسمها concrete thinking، التفكير المتحجر أو الفكر الصخري، ان الولد بياخد الاشياء كما هي،
التصور
لا
التصوير،
ده انا قصدي انه يتاثر بالحسيات.
نعم.
لا بالمعنويات، يعني ما تكلموش عن معنى العدل او السماحه او يعني عشان كده بتعمل مشاكل الاولاد باذن الله تعالى لو في حلقه تانية ربنا يكرمنا لابد ان احنا نتكلم عن الولد اللي بيستاثر بلعب الاخرين.
نعم.
الولد اللي بيستاثر بلعب الاخرين هو ما يعرفش الملكيه، لأن يعني الملكية دي معنى.
نعم.
هو ما يعرفهاش، هو لا حاجة عايز ياخدها.
نعم.
ده مش مرض.
نعم.
الولد اللي بيكذب أحيانا هو ما يعرفش الكذب، والشيخ جمال برضو مش عارف يوافقني ولا يعارضني، إن الولد اللي بيكذب كتر الإلحاح عليه اللي بيكذب يروح النار، بيكذب يروح النار، بيكذب يروح النار، بيكذب يروح النار، والولد مش مكلف وما يعرفش إن ده كذب. أنا بس خليني أعرفه الأول إن ده كذب، لأن ممكن يكون الأفق الواسع والواقع مش مساعده فبيخترع أحداث.
نعم.
ويخترع كلام. نعم. من ذهنه ويظن أن هذا جيد. نعم. ولذلك أيضا الملحظ في تربية الأولاد وده مهم جدا، أن أول انطباع للوالدين هو اللي بيحكم به الولد أن هو عمل صح ولا عمل غلط. بمعنى ايه؟ لو الولد كذب والاب ضحك يعتبر ان الامر ده بقى كويس ده فيعاوده. لو هو كسر حاجه والام صرخت يبقى عارف ان الامر ده غلط كده مش هيعمله تاني. يبقى رد الفعل التلقائي من الاب او الام هو اللي بيحدد عند الولد. هو ده التفكير المتحجر بقى اللي بيحدد عند الولد
صح ام خطا
صح ولا غلط.
نعم
صح ولا غلط.
عفوا يا شيخنا بارك الله فيك معذره.
تفضل. انا عايز تحسين المناخ التربوي.
انا احب ان ادندن حول نقطه شيخنا مهمه جدا وهذه النقطه يعني عفوا نحن اذا تكلمنا في الدراسات حول الاطفال دائما نتكلم عن الامور الطيبه وكيف يتغرس القيم والمبادئ في الاطفال. أي. لكن انا عندي شيء مهم جدا وهو مسألة تنمية المواهب. الولد قد تكون عنده موهبة وهذه الموهبة قد تبدو من لعبة يلعبها من طريقة تعامله مع الأولاد كما قال شيخنا. يعني مثلا لما شوف الولد الصغير يقف مع أولاد الشاب يلا يا أولاد اصطفوا كلكم عشان نبدأ لعبة. الولد ده عنده قيادة. الولد هذا عنده موهبة القيادة. الولد ده مهم جدا لازم أغرس في مسألة القيادة. تمام. يبقى الولد ده فعلا انا لمحت منه. الاب لازم زي ما قال شيخنا نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل حركات الولد انت ممكن تستنبط منها شيء. مساله زي ما حضرتك استنبطت منها الملك محبيه الاستئثار كذلك القياده ديت فن قلما تجد في ولد كل كم 100 ولد حتى تجد هذا الولد. اذا ولدك هذا قائد ولا بد ان يكون قائدا. ممكن يكون قائد في الباطل ممكن يكون قائد في الخير. اذا انت استثمر وحول هذه الموهبه الى القياده في الخير القيادة في القرآن القيادة في الأمة عرفه نمي هذه القيادة وأنت استنبطتها. فعن مسألة المواهب أحيانا الواد يكون صوته جميل استغل هذا الصوت في تلاوة القرآن. أحيانا الواد يكون عنده موهبة التركيب. في ولد لا يفلح في المدرسة كل ما يحفظ ينسى كل ما يحفظ لكن لو سبته يركب ويعمل الولد
أنا عندي عنصر هنا أن الفشل الدراسي ليس علامة الغباء أو الفشل.
نعم.
الفشل الدراسي ليس علامة على ان الولد غبي. الفشل الدراسي ده حاجة غير الذكاء العقلي.
احسنت بارك الله فيك. اذا يبقى احنا عندنا عبء على الاب والام وهما استنباط المواهب الموجودة عند الاطفال وتنمية هذه المواهب لانها ستنفع الامة. من صلاح الدين من محمد الفاتح من هؤلاء عندهم مواهب ووجدوا من ينميها.
شفت الام محمد الفاتح كانت كل يوم تحمله إلى المحيط وتشير إلى القسطنطينية وتقول له هذه مدينة القسطنطينية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح قسطنطينية بس يفتحها رجل اسمه محمد وأنا سميتك محمدا لتفتحها ففتحها. ده اللي بسأل عن دكتور جمال يا شيخنا الشيخ جمال هم مش لاقيين أسماء وهند وأم محمد الفاتح وأم أحمد بن حنبل وأم الإمام الشافعي اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزالي أم الأوزاعي النساء تنرح فيها. هل عقبت أرحام النساء أن يلدن أمهات صالحات مش عايزين نقول رجال؟
هذا الكلام مهم جدا و يعني أفردت له باب خاص في كتاب اسمه عظماء الأطفال.
عظماء الأطفال.
نعم. وبينت أن فعلا خرج عظماء على يد النساء ونساء أرامل منها أو منهن أم سفيان بن عيينة تقول له وأنا أكفيك بمغزلي. يعني إذا ما كانش فيه وده بيذكرنا بالكلام اللي كان ذكر من قليل أن الفقر ليس عائقا في التربية إطلاقا لا علاقة له بحسن التربية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول ما الفقر أخشى عليكم. والله تعالى قال لنا في كتابه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالفقر ليس عيبا وليس وإن كنا يعني لا نتمنى الفقر وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغنينا
نعوذ بالله من الفقر
من فاضله. لكن إذا وجد الفقر وأذكر قصة في هذا الأمر. مدرس كان معنا في جنوب مكة مدير مدرسة في يوم في الصباح يقول لي ان صراحة الرجل البدوي هذا اللي بيرعى الغنم أفضل مني. فقلت لماذا؟ قال هو يخرج كل يوم من أجل الغنم ينتظر المطر. فأقول يا رب، أما أني بقول فاضل كام يوم على المركب
الأول الشهر.
يعني إذا الفقر قد يعين الإنسان على سؤال الله سبحانه وتعالى. لكن فقر يكون معه علم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان فقيرا لكنه عنده علم، فهو بمنزلة أخيه الذي كان غنيا وكان عنده
علم.
قال هو منزلة الأول.
لا.
لأنه
هذا بعملي وهذا بنيتي.
نعم، بالعلم الذي عنده. قال يا رب لو كان عندي المال لكنت فعلت كذا وفعلت كذا. فهو يؤجر بنيته وارتفع لمنازل عليا رغم أنه فقير. إذن الفقر لا يمنع أبدا من مسألة التربية، والإنسان يربي أولاده على أنه ليس عنده شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الأمة وسيد الأمة كان فقيرا، وفي الوقت نفسه يأكل الحسن أو الحسين تمرة هي من تمر الصدقة فيخرجها من فمه ويقول له كخ كخ. إذن هذا أيضا من التربية، أنه يتابع الولد من الصغر. ولذلك أنا أقول يعني سبب مشاكل التربية الموجودة الآن عدم المتابعة من الصغر. يعني اليوم الذي يمر بلا تربية هذا اليوم يعني
مفقود من حياة الأولاد.
هذا اليوم يعتبر فعلا نقص في التربية، لأن الولد يحتاج إلى متابعة يومية. كلما فهم شيئا يعلم، كلما قال شيئا خطأ يعلم. ومش هنقول بقى أن إذا احنا كده بقى هنركب على دماغ الولد أبدا، ده هو الطفل بيجي بخطأ فأقول له لا بلاش في ده. يعني لما بنروح احنا المدارس واحنا صغار كل حاجة بيجي ننقلها للآباء، الطفل هي ينقل الغث والثمين أو الغث والثمين. بتيجي البنت مثلا بتقول ده المدرسة كشتمت الولد وقالت له يا ابني كذا، مفروض ان الام تقول لها وجابت رددي كلام المدرسة. يعني معناها ان الطفل يعلم الا ينطق بالكلام،
ينكر علينا.
ينكر عليه خلاص ويعلم.
الامهات ما طلعوا الناس بنات زي دول ليه؟
ما انا بقول زي ما قلنا في البداية ان في حاجة اسمها تربية الاباء. الأب فقد الشيء.
يعني أنا عايز أربي البنت دلوقتي على إنها أم.
نعم.
ولا وديها تاخد دروس هندسة.
النبي قال إيه للأبوين؟
اشتغل في الموقع.
عليه الصلاة والسلام. قال إيه للأبوين؟
قال إيه؟
قال
صلى الله عليه وسلم.
يخاطب الأمة الأول وفهم من الكلام مهمة الأبوين. يقول أنا لكم، حديث صحاح الشيخ الألباني رحمه الله.
صلى الله عليه
وسلم. صحيح الجامع. يقول أنا لكم كالوالد أعلمكم.
صلى الله.
يبقى مهمة الوالد إيه؟
التعليم.
تعليم. طب الوالد ما تعلمش يبقى فاقد الشيء لا يعطيه.
يعني احنا دلوقتي عايزين الاب والام يربوا البنت على انها ام.
نعم، يربوها على انها ام، وفي نفس الوقت التربية بتأتي بالسلوك مع الوقت. هي ليست جرعة هتقال اليوم وبكرة وبعده، ولكن تقال مع كل موقف. الام لو اختلفت مع الأب يقول لها خلي بالك بنتك هتتعلم الاختلاف مع زوجها.
أيه.
الأب لو رأى الولد بيأكل بشماله بيقول له كل باليمين. إذن هو تلقين عملي. يعني ممكن تلاقي الطفل فعلا متربي تربية إسلامية وعنده انضباط وهو يمكن ما يحفظش شيء. الانضباط ده لو جيت تفرغه في أحاديث وآيات تجده يعطيك كم كبير جدا. أخذ منين؟ من سلوك الأبوين، من التربية اليومية، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. وبيجي الوقت ثاني الرجل يجلس بقى مع أولاده بينزح معهم ويلاعبهم وهو مش أفضل من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان بيصلي ويجي أحد أولاد بنته يركب على ظهره فيطيل السجدة والصحابة يقوموا برأسه ويفكروا أن الرسول إيه اللي حصل، فيسأل فيقول إن ابني هذا ارتحلني ركب فانا سايبه يشبع. طيب ما انا لو استطعت اعمل الاولاد مع الاولاد هذا العمل في البيت يبقى فتره لعب، فتره مزاح، فتره فسحه، فتره تلقين ولو على الاكل. احنا بنقعد ناكل قد ايه؟ مش اقل من نص ساعه.
نعم.
النص ساعه ده نستطيع تلقين الاولاد فيه. طيب يا اولاد مين يقول لي اداب الاكل؟ واحنا بناكل.
نعم.
مين يقول اداب الاكل؟ مين اللي سمى؟ طب لما سميت قلت ايه؟ الكلام ده يقال. وقس على هذا باقي الأمور. الأب ما يمشيش مثلا في وسط البيت وهو يعني
حاسر عن عورتي،
حاسر عن عورتي. الابن تعلم ان الامر ده جائز، انما لو هو شاف ابنه ظاهر فخذه ولو كان صغيرا يقول له غطي الفخذ فالفخذ عورة، فهمها الولد. غض بصرك احسن انا هغير ملابسي، فهم ان الولد ان فيه غض بصر. ثم ان زي ما فضيلتك يعني سألت بالنسبة للاعلام، لازم يجنب ابنه الاعلام السيء. والاعلام السيء انا حقيقة يعني وقعت على حديث صحيح البخاري، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الإعلام السيء وبيحذره من العاقبة.
عجيب.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث
صلى الله عليه وسلم
الذي قال فيه: لقد رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم، إذن واحد جالس وواحد واقف
فراز،
بيده كلوب من حديد، كلوب اللي هو الكلاب الخطاف، فيشدخ بهذا الحديد شدقه، الشدق اللي هو جانب الفم، شدقه إلى قفاه، وبعدين يتحول للجهة الأخرى، ثم يلتئم ويفعل فيه نفس الفعل مرة ثانية وثالثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به هذا إلى يوم القيامة. فلما سأل من هؤلاء،
لا،
قيل له: هذا الرجل يحمل الكذبة فتحمل عنه فتبلغ الآفاق.
الآفاق.
يبقى لما أكون رجل جالس على تلفزيون ولا جالس في مكان يراني فيه الناس وأقول كلمة كذب أو كلمة سخرية من إسلام أو من المسلمين وينقلها عني الناس، انظر إلى يعني آخرة هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث صحيح: إن أحدكم ليقول الكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيدخله الله بها النار.
يدخله الله بها النار بالكلمة.
بالكلمة. ما يظن أنها.
هو لا يظن أنها تبلغ ما بلغت.
ما يظن أنها تبلغ ما بلغت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت.
يكتب الله.
يدخله الله بها أو يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. يبقى الكلمة الحسنة إلى يوم أن تلقى الله وهي تأخذ أجرها ويرضى الله عنك. والكلمة السيئة لا يلقي صاحبها لها بال ولا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. من يتحمل هذا؟
نعوذ بالله.
هذا كلام نوجهه إلى الإعلام. لماذا لا يكون الإعلام هادثا؟ لماذا لا يكون الإعلام فيه ما ينفع الناس، لا يكون أداة تسلية وله؟
نعم. أعطاك الله خير الشيخ جمال، وننتقل للشيخ وحيد عشان تنقية الأجواء.
نعم.
ما جاوبتناش على السؤال.
نعم.
كيف نعمل على تحسين المناخ العام للمجتمع؟
أولا دراسة المناخ ومعرفة الأضرار الموجودة به، لأننا لا أستطيع أن أعالج مريضا وأنا لا أعرف مرضه، فكل إنسان يعرف الأمراض الموجودة في مجتمع. إذا كان مجتمع مدن معروف في أماكن معينة أو أشياء مؤثرات ضارة على الطفل، يبقى أول أمر اكتشاف مواطن الضرر. الأمر الثاني معالجة كل ضرر بما يناسبه. الأمر الثالث إعطاء البديل لهذا الطفل. البديل الطفل يحتاج إلى متاح، أنا أمنعه عن الإنترنت الفاسد أعطيه الإنترنت مباح، أمنعه عن قناة فضائية فاسدة أعطيه قناة فضائية مباحة، أمنعه عن قصص فاسدة أعطيه قصص هادفة مباحة، أمنعه عن المصيف ويروح في كذا وكذا أعطيه أنا فسح جميلة في وسط المزارع والحقول.
كنت عايز أسأل السؤال ده صراحة وفاتنا الموضوع، الحلقة قربت تخلص، يعني هل مهمة الأب يفسح العيال وينزعهم ويلعبهم ويبسطهم؟ فيش حتى جد؟
لا مش شرط لازم الفسحة، لكن جزء لا يهمل، هو جزء لا يهمل كما أشرت فضلتك فضل الشيخ جمال بأن الولد ولد يحتاج إلى لعب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب فلانة يلعب عائشة.
تربية باللعب.
ماشي تربية باللعب، لكن أنا أقول لحضرتك سؤال.
تفضل.
هناك من يعلم ولده بالكلام ولا يتعلم الولد، وهناك من يعلم ولده بالكلام القليل أو
ما هو مش يعلم بالكلام بقى ما احنا قلنا
بالفعل والقدوة. يعني أضرب لحضرتك مثلا بنت طفلة أمها قالت لها غطي راسك يا بنتي، طفلة في المدرسة الابتدائية غطي راسك يا بنتي لحسن كده عيب وكذا وانت لازم تكون محتشمة. البنت راحت المدرسة الأبلة تقول لها اخلعي الإشارة، وما جايت لها لان كده حرام عليكي ولازم تطيع ربنا وانت كده الرب عشان تدخل الجنه وتطيع ربنا. فالابله تقول اخلعي على راسك هذا، اخلعي على راسك. فالبنت سكت، اخلعي اخلعي يا بنت. فبكت تبكي ليش؟ قالت لها اطيعك ولا اطيعه يا ابله. الابله لابسه بنصكم
هو مين
خلع شعرها ولابسه على الموضه، اطيعك ولا اطيعه يا ابله. قالت تطيعي مين يا بنت؟ قالت أسمع كلامك ولا أطيع ربنا. قلت لي ربنا قال لي تحجبي. الأبلة خرجت من الحصة لم تكمل الحصة، كأن البنت نبشت الإيمان الكامل في قلب هذه الأبلة. خرجت الأبلة منهارة تبكي وذهبت إلى بيتها ولم تأتي اليوم التالي إلا بالحجاب، تحجبت على يد طفلة، لا أدلة ولا قرآن ولا سنة ولا لكن إيه البنت دي متأثرة، كانت ممكن خلعت وانتهت القضية، لكن الأم والأب غرسوا في قلبها مراقبة الله عز وجل وهي صغيرة، طفلة صغيرة. لو أعطينا الأم المثالية أو اخترنا الأم، نختار الأم دي، نختار الأب ده الذي أثر في ولد هذا التأثير الذي جعله فعلا أو جعلت البنت الأبلة تهتدي على يديها. المناخ اللي حضرتك سألت عنه عشان أظن الحلقة كادت أن تنتهي، أخذ شيء واحد وهو مسألة القنوات الفضائية. من 10 سنوات فقط أو أقل كانت القنوات الفضائية إذا بثت شيئا للأطفال الكرتون غير مصنوع هنا في البلاد الإسلامية، مستورد من بره. فكانوا حتى لو أتوا بكرتون يعني المقص عمل فيه وكذا، ستجد يأتي بعادات المجتمع الغربي ويأتي بتقاليد المجتمع الغربي ويأتي بأشياء غريبة على المجتمع، غريبة على الطفل. جميل؟ جالس فين يشربوا خمرة وكذا، أمر عادي عندهم هناك في الكرتون. بفضل الله عز وجل بدأ الكمبيوتر يأتي قبل القنوات الفضائية، بدأ ناس عاوزين يسترزقوا بدأوا يعملوا كرتون للأطفال، كرتون إسلامي، كل إنسان بدأت القنوات الفضائية، بدأ الكرتون الإسلامي، كرتون يبث قيمة الصدق، كرتون يبث قيمة الأمانة، كرتون يبث، بدأ الواد يتمتع ويلعب ويفرح وينغرس فيه قيم إسلامية. ومن هنا نقول لا تهمل ولدك، اعطيه كرتون لكن كرتون إسلامي هادف وهو متوفر بفضل الله عز وجل.
يا تنقية الأجواء، ألا أحرم طفلي اللعب ولا التسليه؟
جميل.
وإنما أستبدل.
الله يفتح عليك، أستبدل والبديل موجود بفضل الله عز وجل. لكن أنا أشير إلى مسألة مهمة جدا زي ما حضرتك تكلمت وتكلم من قبل، أن جلوس الأب مع الآباء أقول له احكي لهم قصة، ما تقولش يا ولد كذب حرام إياك تكذب، احكي قصة واحد كذاب. يا ولد الأمان احكي قصة واحد أمين، احكي قصة الأنبياء. أنا الأولاد عندي الأطفال عندي كل مدرسة لك احكي لنا يا أبي، احكي لنا يا أبي، جبت لهم من أول قصة آدم، خلصت قصة الأنبياء لابن كثير كلها وهم زالوا احكي يا أبي احكي يا أبي. ليه؟ الأولاد يحبون القصص، وقد تأتي هذه القيم من خلال قصص الأنبياء ولا بد أن تأتي بلا شك. وإحنا بنأكل ونحكي فنقول إن القصة التي تأتي عن طريق التلفزيون صوت وصورة وكذا فكلها تأثير في قلب الولد أكثر من الكلمة وأكثر من الأمر وأكثر من النهي. بقيت مسألة؟
نعم.
ولا لم يقف؟
أسمعها.
نعم. بقيت مسألة هامة وهي نحن نقول يا من تركزون على تربية الولد أو البنت أن يتقرب إلى الله والدين والأمانة والقيام، علم ولدك أن يكون رجلا في الحياة، علمي بنتك أن تكون أما في الحياة. يعني أحيانا البنت تحفظ القرآن وتحفظ تفسير وتحفظ فقه وتذهب إلى بيت زوجها لا تعرف الطبيخ ولا تعرف الكنيس ولا تعرف الغسيل، لا ما قد تفشل مع زوجها. معليش يا شيخنا ركز على المسألة دي. واحد بيقول لي أنا متزوج امرأة كانت الأولى في كلية الهندسة وطبعا انتقدت فبدل ما تعين معيدة هو صلحها وتزوجها وهو جلس. طب وبعدين لما تجي له ظروف تحتار ما تعرف لا تعمل الرز ولا تعمل لحمة، أمها سيبوها تذاكر خلوها تذاكر، أجيب يا أمي لا تجيب لها الأكل، ذاكر يا بنتي كانت الأولى كل سنة فأعمل إيه؟ قلت له أول ما يجيك ضيوف جيب لهم شهادة بكالوريوس هندسة وحطها لهم، قل لهم كلوا الشهادة دي كلوها. إذا لابد من التركيز على هذه المسألة عشان تفلح البنت أن تكون أما، وافلح الولد يكون رجلا. كل ما يجي له ضيوف امشي يا ولد روح عند أمك، امشي ليه؟ استقبل الضيوف، مرحبا شرفتمونا، قوم يا رب صب الشاي، اعمل خلي سوي، تعلمه الرجولة، تعلمه الكرم. أنا جالس وبعد ما جلست والناس مشوا مسكت الأولاد، احنا قعدنا ساعة كاملة وانت ما قلتش للضيف حصة البركة، أنا اللي بقيت أقول له حصة البركة شرفتنا، أنت جالس صنعتك إيه؟ إيه؟ لا لازم كده الضيف يشمئز يظن ان احنا. ثاني مره الولد يقول حصة البركه شرفتنا، اهلا وسهلا مرحبا، تعلم الولد الكرم. فهذا لابد من التركيز عليه ايضا لكي يكون رجل دين ورجل مواقف.
نعم جزاك الله خير يا شيخنا، وجزاك الله خير يا جمال. احنا ما خدناش حقنا قوي في المقام ده، لكن ان شاء الله على وعد ان مش عايز اقطع وعد برضه، ان شاء الله هنحاول ان يبقى في لقاءات تانية في هذه المسألة المهمة والخطيرة.
طيب هو
اتفضل نقطة أخيرة.
نقطة أخيرة يعني نوجهها لإخواننا اللي يسمعونا، إن إحنا حديثنا قد ينصب على تربية الأبناء من الصغر، فهيكون في ناس بتسأل دلوقتي طيب الولد كبر،
اللي كبر نعمل إيه بقى؟
وإحنا دلوقتي مش قادرين عليه. أقول بقى إن النقطة دي فعلا مهمة وهيكون لها حل إن شاء الله، بس في موعد آخر.
يعني هي احنا عندنا اكثر من شيء عايزين نتكلم عنه، منها المشكلة اللي حضرتك بتقول عليها، وهي ان اللي كبر ونعالجه ازاي، ومنها اشياء اخرى كتير. احنا محتاجين فعلا محتاجين لقاء تاني نتكلم فيه عن تربية الاولاد تحديدا ووضع المنهج واضح. استفدنا ايها الاخوة في اخر محاور هذا اللقاء أن التربية منظومة متكاملة، إذا سقط منها جزء انتقص من التربية بقدر هذا السقوط. اثنين، أن التربية هي اجتماع العلم والخبرة. ثالثا، تربية الآباء قبل تربية الأبناء، لأننا بحاجة إلى تربية الأم الصغيرة والرجل الصغير. أربعة، تنمية المواهب واكتشاف المواهب، اكتشاف المواهب وتنمية الطاقات. خمسة، الفقر ليس من عوائق التربية، بالعكس قد يكون من المعينات على التربية. ستة، المتابعة الدائمة، يجب أن نتابع بصفة مستمرة ودائمة. سبعة، لا تحرم ولدك اللعب، هو طفل. لا تحرم ولدك التسلية، هو طفل، ولكن اعمل في المباح وابتعد عن الحرام، تربي ولدك كما ينبغي. اخوتي في الحقيقة في نهاية هذه الحلقة، وانا احبكم في الله، لم اقدم عشر ما عندي.
ربنا يزيدك من فضل.
الله لا انا اسف، اقصد الكلام اللي انا محضره والورق، انا ما عنديش حاجة، انا مسكين. ففعلا نحتاج الى قضية تربية الاولاد بتركيز اكثر في لقاء قادم، وخصوصا الاصول والركائز الاساسيه في تربيه الاولاد. الاصول والركائز الاساسيه في تربيه الاولاد لم تتضح بصوره واضحه، فابشروا لنا لقاء. سهرتكم وزهقتوا مني، لكن انا بحبكم في الله، حاولت وكما ذكرت في بداية الكلام هي محاولة لا تتجاوز فتح الباب أو وضع سهم لتحديد الاتجاه صوب هذا الموضوع الهام، أو خطوة في الطريق التطبيق العملي لمنهج التربية الإسلامية. حلقة الليلة يجب أن تكون مشروع أمة، يجب فعلا أن تكون مشروع أمة، مشروع استثماري ضخم، الاستثمار أكبر ثروة في العالم، ثروة بشرية. إخوتي أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، وإلى لقاء قريب هو غدا لنفضفض في التاسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.